اللعن الدائم على أعدائنا أجمعين إلا العابدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. ذكرنا بأن الاستدلال على طريقية الوثوق للعدالة بأدلة منها الرواية التي لا زلنا نتحدث عنها، لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه، وذكرنا بأن الاستدلال بهذه الرواية تعترضه إشكاليتان: إشكالية الانصراف، وتقدم الكلام حولها سابقا، والإشكالية الثانية هي خصوصية المورد. الإشكالية الثانية هي خصوصية المورد، فإن الرواية واردة مورد الائتمام بإمام الجماعة، فغاية ما تثبته بناء على ظهورها أن الوثوق طريق لإحراز عدالة الإمام. وأما هل أن الوثوق طريق مطلق لإحراز العدالة حتى في غير هذا المورد، فهذا يتوقف على إلغاء الخصوصية، يتوقف على إلغاء الخصوصية. إذن فالإشكالية الثانية التي تعترض الاستدلال بهذه الرواية هي إشكالية خصوصية المورد، وهذا ما التزم به المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، كما يظهر من بعض التقريرات لأبحاثه الشريفة. وجد أن هذا الإشكال مستحكم والتزم بطريقية الوثوق للعدالة في خصوص عدالة الإمام. ولكن السيد الشارح أعلى الله مقامه الشريف قد تجاوز هذه الإشكالية من خلال الاستعانة بمرسلة يونس رضوان الله تعالى عليه، إلا شنو المرسلة؟ أن كان ظاهره ظاهرا مأمونا، من كان ظاهره ظاهرا مأمونا. أحسنتم، إذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته. فقال بأن المستفاد من هذه الرواية هو أن المدار على المأمونية، والمراد من المأمونية هي الموثوقية. فإذا كان المدار على المأمونية وعلى الموثوقية وهي المناط، فإذن يعلم بأن الرواية التي نحن بصددها ما هي إلا بصدد تطبيق هذا المرتكز. فعندما قالت لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه، فإنما هي تطبق هذا المرتكز في مورد من موارده، ولا خصوصية لهذا المورد. إذن تكون الحجة هنا بمثابة الحجة الانضمامية التركيبية، فبضم مرسلة يونس إلى هذه الرواية يعلم بأن الموثوقية هي المناط، فمتى ما حصل وثوق بالعدالة فإن المدار عليها. وإذا كان الأمر كذلك فلا فرق بين عدالة الإمام وبين عدالة غيره. ولكن ها هنا مطلبان ينبغي التوقف عندهما. المطلب الأول هو إمكانية التمسك بما دل على طريقية الوثوق مطلقا، والمقصود من ذلك هو أننا لماذا نحاول أن نتشبث برواية أبي علي بن راشد؟ وإذا أعوزنا الاستدلال بها نحاول أن نضم إليها مرسلة يونس حتى نستظهر أن المأمون أن الموثوقية هي المناط. خب نحن عندنا دليل يدل على أن الوثوق طريق عقلائي، على أن الوثوق والإطمئنان علم عقلائي علم عرفي. فإذا كان عندنا دليل، وقد تعرضنا له قبل أيام، فإذا كان عندنا دليل يدلنا على أن الوثوق طريق علم عرفي، فحينئذ لا فرق بين مورد ومورد، ولا نحتاج إلى التمسك بدليل خاص ثم نلغي الخصوصية ونتوسع فيه. فهل يمكن التمسك بما دل على طريقية الوثوق مطلقا أم لا يمكن التمسك بذلك؟ المحقق الإصفهاني على الله مقامه الشريف في كتاب الاجتهاد والتقليد أثار إشكالية حول التمسك بهذا الطريق. طبعا هذا الطريق تمسك به غير واحد من الأعاظم، ومنهم سيد الأساطين قدس سره، ولكن المحقق الأصفهاني قدس سره أثار إشكالية حول التمسك بهذا الطريق. هذه الإشكالية يقول فيها قدس سره هو أن الحكم إذا كان مرتبا على موضوع معين، فحينئذ نحن ندور مدار ذلك الموضوع. وهنا فيما نحن فيه، هل الحكم قد رتب على العدالة المعلومة، يعني على الموضوع المعلوم، أم أن الحكم قد رتب على العدالة الواقعية، على وبحسب تعبيره على الموضوع الواقعي؟ لا بد من التمييز بين الموردين. فإنه إذا رتب الحكم على الموضوع المعلوم يمكننا التمسك بما دل على أن الوثوق علم، إذ أنه يكون موسعا للدليل، موسعا للموضوع. الموضوع هو عبارة عن العدالة المعلومة، والعدالة المعلومة هي العدالة المعلومة وجدانا. فإذا دل دليل على أن الوثوق علم فحينئذ يتحقق الموضوع، هذه عدالة معلومة بالوثوق، عدالة معلومة بالوثوق، فيتحقق الموضوع. ولكن إذا كان الموضوع عبارة عن العدالة الواقعية وليس عبارة عن العدالة المعلومة، فكون الوثوق علما لا يفيدنا شيئا، كون الوثوق علما لا يفيدنا شيئا، لأن المطلوب هو إحراز العدالة واقعا، والوثوق لا يحرز لنا العدالة واقعا، فلا يتحقق الموضوع. فحينئذ لا يكفينا، لا يصح الاستناد إلى هذا الدليل. إذن المشكلة التي تواجه الاستدلال بما دل على طريقية الوثوق مطلقا، المشكلة هي هذا، هي أن الموضوع ليس هو عبارة عن العدالة المعلومة. لو كان كذلك لصح الاستدلال، وإنما الموضوع هو عبارة عن العدالة الواقعية. فحتى لو وسعنا موضوع العلم لا يفيدنا ذلك شيئا، على أنه لو التزمنا بأن الوثوق يقوم مقام العلم مطلقا، فلذلك لوازم لا يمكن الالتزام بها. ومن هذه اللوازم التعويل على الوثوق في مقام التنجيز والتعذير. ففي مقام التعذير يعول على الوثوق، وكذلك أيضا في مقام التنجيز يعول على الوثوق، والحال أن التنجيز والتعذير مرتبطان بالعلم. فهذا اللازم لازم لتوسعة عنوان العلم لما يشمل الوثوق ولما يشمل الإطمئنان. إذن المحقق الإصفهاني قدس سره قال بأنه لا يمكن التمسك بالدليل العام الدال على اعتبار الوثوق وأنه قائم مقام العلم، فلا بد من اللجوء إلى الأدلة الخاصة. ولكن ما أفاده رضوان الله تعالى عليه يسجل عليه. أولاً بأن الأدلة هل دلت على تنزيل العلم، الوثوق عفوا، منزلة العلم مطلقا أم لا؟ ذكرنا فيما سبق بأن الأدلة وهي سيرة العقلاء قد قامت على أن الوثوق علم، على أن الإطمئنان علم، ولا يعبؤون باحتمال الخلاف في مورده. والشارع المقدس قد أمضى هذه السيرة ولم يردع عنها. إذن هذه السيرة قائمة على وجود منزل ومنزل عليه، قائمة على على تنزيل الوثوق منزلة العلم. والشارع المقدس لم يردع عن هذه السيرة، فبمقتضى إطلاق هذه السيرة أن الوثوق يقوم مقام العلم، يقوم مقام العلم. فإذا بنينا على أن الموضوع هو العدالة المعلومة فالجواب واضح، وإذا بنينا على أن موضوع هو عبارة عن العدالة الواقعية، فالعدالة الواقعية إنما يمكن إحرازها من خلال ماذا؟ من خلال العلم، ولا سبيل لإحرازها من غير العلم بأي طريق. لا سبيل لإحراز العدالة الواقعية إلا بالعلم، وإذا كان لا سبيل لإحرازها إلا بالعلم، فالعلم إما أن يكون علما وجدانيا وهذا ليس محلا للإشكال، وإما أن يكون علما تعبديا تنزيليا وهذا أيضا ليس محلا للإشكال لإمضاء الشارع المقدس. فحتى لو جعلنا موضوع الحكم هو عبارة عن عدالة الواقعية، فإن تنزيل الوثوق منزلة العلم يفيدنا في إحراز العدالة، وإذا كان يفيدنا في إحراز العدالة فالعدالة المطلوبة، العدالة الواقعية كما هي في مورد إمام الجماعة تحرز من خلال العلم، كذلك في غيره من الموارد تحرز من خلال العلم الأعم من العلم الوجداني والعلم التعبدي التنزيلي. هذا أولا. وأما ثانيا وهو اللازم الذي ذكره قدس الله نفسه الزكية، فنلتزم به ولا ضير في ذلك. بعد أن ثبت أن الشارع المقدس قد أمضى التنزيل، فلا مشكلة في الالتزام بأن الوثوق منجز ومعذر، هذا ليس بمحذور، ليس بتال فاسد، ما دام الدليل قد دل على التنزيل فلا مشكلة في الالتزام بأن الاطمئنان منجز ومعذر. غايته لا بد أن نقيد ذلك بقيد، وهو القيد الذي تنبه له السيد اليزدي قدس سره في العروة الوثقى في باب صلاة الجماعة. وهذا القيد طبعا هو ذكر قيدين، أحد القيدين لا عبرة به، ولكن القيد الثاني هو المهم، وهو أن يكون الوثوق ناشئا عن منشأ عرفي عقلائي. وأما لو كان الوثوق ناشئا عن منشأ غير عقلائي فلا عبرة به. فمثلا لو أن شخصا رأى كما يمثل السيد الخوئي قدس سره، لو أن شخصا وثق بإمام بعدالة إمام للجماعة لكبر عمامته مثلا، أو وثق بعدالته لقلة أكله، يقول السيد الخوئي قدس سره هذا وثوق لا يعتمد على منشأ عرفي عادي عقلائي، فمثله لا عبرة به. لماذا لا عبرة به ولماذا أخذنا هذا القيد؟ لأن الدليل هو سيرة العقلاء، دليل على حجية الوثوق والإطمئنان سيرة العقلاء الممضات، وسيرة العقلاء الممضات تستثني الوثوق الناشئ عن الأسباب غير العقلائية، فإن العقلاء لا يعتبرون به ولا يعولون عليه. وبما أن الشارع أمضى هذه السيرة فنحن وهذه السيرة ومقتضاها، وبالتالي لا يمكننا القول بحجية الوثوق مطلقا، بل بحجية الوثوق الناشئ عن أسباب عقلائية عرفية عادية. فإذا النتيجة التي نصل إليها هي أن الاستدلال بما دل على حجية الوثوق مطلقا، أي من غير اختلاف بين مورد ومورد، هذا الاستدلال تام ولا كلام فيه. ولكن سيدنا المصنف أعلى الله مقامه سيدنا الشارح تجاوز هذا الاستدلال ولم يتضح الوجه في تجاوزه له. هذا ما يرتبط بالمطلب الأول. المطلب الثاني، هو أن التمسك بطريقية الوثوق اعتمادا على هذه الرواية، اعتمادا على خبر أبي علي بن راشد، هذا التمسك سيفضي بنا إلى نتيجة، وهذه النتيجة موجبة للإشكال الذي يحتاج إلى الجواب. ما هي هذه النتيجة؟ عندما نلحظ لسان الرواية، فلسان الرواية هو لسان الحصر، إذ أنها متقومة بنفي وإثبات، لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه. فيستفاد من ذلك حصر طريقية العدالة في الوثوق، حصر طريقية العدالة في الوثوق، أي أنك لو أحرزت عدالة الإمام من غير طريق الوثوق فلا عبرة بذلك. مقتضى الحصر في هذه الرواية هو أن الطريق الوحيد لإحراز العدالة هو عبارة عن الوثوق لإحراز عدالة الإمام، لا تصلي إلا خلف من تثق. وبمقتضى مفهوم الحاصر أن من لم تثق بعدالته فلا تصلي خلفه، وإن شهدت البينة على أنه عادل لا عبرة بشهادة البينة. فإذا التزمنا بأن هذه الرواية هي الدليل على حجية الوثوق، على طريقية الوثوق للعدالة، ثم بعد ذلك بواسطة إلغاء الخصوصية انتقلنا من هذه من مورد الرواية وهو الائتمام إلى غيره من الموارد، كعدالة الفقيه مثلا، كعدالة المرجع، أو كعدالة الشاهد، أو كغير ذلك. فلا بد أن نلتزم بماذا؟ فلا بد أن نلتزم بأن الوثوق أيضا في تلك الموارد هو الطريق الوحيد لإثبات العدالة، هو الطريق الوحيد لإثبات العدالة. فإذا لو التزمنا بدلالة هذه الرواية على طريقية الوثوق فإن هذا الالتزام سيجرنا إلى إشكالية، وهي تقييد طرق العدالة في الوثوق فقط في مورد الائتمام وفي غيره من الموارد، فلا بد من التخلص من هذا الإشكال. والذي يمكن أن يتخلص به من هذا الإشكال هو أن يقال بأن عنوان الوثوق كما تنبه لذلك الشيخ الأعظم قدس سره في رسالة العدالة، أن يقال بأن عنوان الوثوق هو نظير عنوان العلم ونظير عنوان المعرفة، وهذه العناوين متى ما أطلقت فليست مأخوذة على نحو الموضوعية، وإنما هي مأخوذة على نحو الطريقية، مما يعني أن المدار على ذي الطريق وليس المدار على الطريق، ليس المدار على الوثوق وإنما المدار على ماذا؟ على ذي الطريق، وهو أن يكون عادلا، وهو أن يكون ذا دين ذا أمانة. فمتى ما أحرز ذو الطريق فمعول عليه، كان الإحراز عن طريق الوثوق أم كان الإحراز عن طريق البينة مثلا، أو عن طريق حسن الظاهر، أو عن غير ذلك من الطرق. إذا استظهرنا من لسان الأدلة بأن هذه المفردات مأخوذة في الأدلة على نحو الطريقية وليست على نحو الموضوعية، فالإشكال ينتفي من أساسه، يسقط من أساسه، إذ أن الإشكال مبني على استظهار أن لفظ الوثوق مأخوذ على نحو الموضوعية، فإذا حملناه على الطريقية اندفع الإشكال وهذا الاحتمال الذي أفاده قدس سره احتمال وجيه. والمحصلة والمحصلة من جميع ما ذكرناه أن الاستدلال بخبر أبي علي بن راشد على أن الوثوق طريق إلى العدالة لا مشكلة فيه. مضافا إلى ذلك يمكن الاستدلال بما دل على عموم طريقية الوثوق أو على عموم ما دل على حجية الوثوق، يكفينا ذلك أيضا وإن لم ولا نحتاج إلى الاستناد إلى هذه الأدلة الخاصة. بهذا يتم الكلام حول الرواية الأولى أو حول هذا الطريق، عفوا الطريق الرابع، وهو الوثوق. ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى حول طريقية الظن. والحمد لله رب العالمين.